بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، قال: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس. تقدم وأن أشير لهذه المسألة بعد أن قرأت معنا في الدرس السابق، وهي مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، وهي: إذا رأت الحامل الدم قبل ولادتها، هل يعد ذلك الدم دم حيض أو يعتبر ذلك الدم دم، يعني هل يعتبر ذلك الدم دم نفاس أو لا يعتبر ذلك الدم دم نفاس، وإنما هو دم استحاضة؟ فمن أهل العلم من قال بأن دم النفاس هو الذي يخرج بعد أو مع الولادة، أما إن خرج قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنه لا يكون دم نفاس، لأن النفاس يقال في المرأة أنها نفست إذا وضعت حملها. قالوا: أما قبل الوضع فإنها لا تسمى نفاسا، ولا يسمى ذلك الدم نفاسا. والأظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك الدم الخارج من المرأة قبل ولادتها، إن كان ذلك الدم سببه الولادة، كأن تكون المرأة يأتيها ألم الولادة وتتهيأ لذلك فيخرج ذلك الدم، ثم لا تضع تتأخر، ثم يراودها وهكذا لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، إذا كانت الحالة كذلك فإنه دم نفاس. لماذا؟ لأن ذلك الدم كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه دم سببه الولادة، والأمر ها هنا كذلك، أنه دم سببه الولادة، فيأخذ أحكام الولادة سواء بسواء، يأخذ أحكام النفاس بعد الولادة سواء بسواء. بقي ها هنا كذلك مسائل من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي: هل تحيض الحامل أم لا؟ المرأة إذا كانت حامل فهل ممكن أن تكون هذه المرأة كذلك إذا جاءها دم بأوصاف دم الحيض أو في مدة حيضها، في زمان حيضها وهي حامل، فهل يكون ذلك الدم دم حيض أم لا؟ هذه المسألة كذلك وقع فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمنهم من رأى أن الدم الخارج من الحامل إنما هو دم فساد وليس بحيض، وإذا كان الأمر كذلك فإنها تعامل معاملة المستحاضة. وذهب آخرون إلى أن الحاملة يمكنها أن تحيض، يمكنها أن تحيض، قال وقد ثبت ذلك بالحس والواقع أن من النساء الحوامل من يحضن بأوصاف دم الحيض المعروفة المعهودة، وإذا كان الأمر كذلك فإنها تعامل معاملة الحيض، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، إذ لا دليل من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدل على امتناع أن تكون الحامل كذلك من ذوات الحيض. ومن استدل على قوله بأن الله جل وعلا جعل عدة الحامل أن تضع حملها ولم يجعل عدتها الحيض، قالوا ولو كانت تحيض لما جعل عدتها الحمل، فيقال هذا الاستدلال ليس في محله، وذلك لأن الآية قد يقال بأنها خرجت مخرج الغالب باعتبار أن الغالب في النساء الحوامل بأنهن لا يحضن، هذا أمر، وأمر آخر بأن يقال بأن الله جل وعلا جعل للحوامل عدة وهي بوضع حملهن وإن كن ممن يحضن، بأن يضعن حملهن وإن كن ممن يحضن، فالحاصل من ذلك أنه لا مانع من كون المرأة تحيض وهي حامل، لكن مع التنبيه على أن المرأة لا تعتبر كل دم خرج منها أنه دم حيض، لكن تنظر في ذلك الدم، فإن كانت من أهل التمييز عملت بما تعلمه من دمها، فإن كان بأوصاف دم الحيض فإنها تكون كذلك، فإنها تكون كذلك، وأما إذا خرج الدم بغير أوصاف دم الحيض بغير أوصاف دم الحيض فإنه ليس بحيض وإنما هو دم فساد، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب في النساء الحوامل أن الدم الخارج منهن إنما يكون دم فساد أي دم مرض بسبب الحمل. فالحاصل من هذا أن المرأة تنظر في الدم الخارج، فإن كان بأوصاف دم الحيض فإنها تعتبر به، وإن كانت أوصافه على غير أوصاف دم الحيض فإنها لا تعتبر به. مسألة أخرى كذلك من مسائل متعلقة بمسائل الحيض، وهي من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عليها والاستفسار عنها، وهي هل الكدرة والصفرة حيض أو ليس بحيض؟ الكدرة هو ذلك السائل الذي وصفه الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنه سائل متكدر يخرج من فرج المرأة، والصفرة قالوا كذلك سائل أصفر يخرج منها، والحكم في الكدرة والصفرة هل هي من الحيض أم لا؟ الحكم في ذلك ما جاء في صحيح البخاري، وجاء كذلك في خارج الصحيح عند أبي داود وغيره من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. فهذا الحديث كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن المرأة إذا رأت الصفرة والكدرة في زمن غير زمن في زمن غير زمن الحيض، يعني المرأة مثلا طهرت من حيضها بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين جاءها رأت كدرة أو صفرة، فما حكم هذه الكدرة والصفرة؟ الجواب في قول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أي لا يعتد بها ولا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. هذا هو منطوق حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. ومفهومه أن الكدرة والصفرة إذا كانت متصلة بالحيض أو كانت في زمن الحيض فإنها حيض، فإنها من الحيض. يعني مثال ذلك: لو أن امرأة كانت تحيض من أول الشهر في كل شهر أسبوعا، من أول الشهر لمدة أسبوع، فلو أنها مثلا 3 أيام 4 أيام في اليوم الخامس انقطع الدم لكن بقيت الصفرة والكدرة، بقيت الصفرة والكدرة، فما الحكم ها هنا؟ الحكم ها هنا أن الكدرة والصفرة في هذه الحال حكمها حكم الحيض، حكمها حكم الحيض. كذلك صورة ثانية: لو أن امرأة ليست من ذوات العادة وإنما عندها تمييز، فجاءها دم الحيض لمدة مثلا 6 أيام، ثم في اليوم السابع يخرج منها صفرة أو كدرة، استمر ذلك مثلا لمدة يوم أو يومين أو 3، فما حكم هذه الصفرة والكدرة التي كانت متصلة بالحيض ولم يفصلها طهرا؟ ما حكم هذه الكدرة والصفرة ها هنا؟ حكمها كذلك حكم دم الحيض، حكمها حكم دم الحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. مفهومه إذا كان قبل الطهر فإنه يعد شيئا، مفهومه أنه إذا كان قبل الطهر فإنه يعد شيئا، كما أن منطوقه أنه إذا كان بعد الطهر فإنه لا يعد شيئا، فإنه لا يعد شيئا. قال رحمه الله تعالى: باب النفاس. وباب أي مدخل في أحكام النفاس. والنفاس يقال المرأة، يقال امرأة نفساء ونساء نفاس، ويقال نفس إن نفست المرأة إذا وضعت حملها، إذا وضعت حملها. قال رحمه الله تعالى، وقوله رحمه الله تعالى باب النفاس، كما هو معلوم أن الباب بمعنى المدخل، فيكون المعنى على هذا مدخل في الكلام على أحكام ومسائل النفاس. قال: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الخارج بسبب الولادة، فكل دم خارج بسبب الولادة فإنه يسمى دم، فإنه يسمى دم نفاس. بقي ما هي الولادة التي يعتبر فيها الدم الخارج بأنه نفاس؟ أما الولادة التامة بمعنى أن المرأة إذا ولدت بإتمام مدة الحمل وأقلها 6 أشهر وضعت بعد ذلك، فإن ما يخرج منها من دم بسبب تلك الولادة فإنه دم نفاس بلا خلاف بين الفقهاء، بلا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. بقي إذا وضعت المرأة ما في بطنها لدون 6 أشهر، إذا وضعت المرأة ما في بطنها لدون 6 أشهر مثلا، 4 أشهر، 5 أشهر، أقل من ذلك، ما الحكم ها هنا؟ وهو ما يسمى بالسقط. إذا حصل للمرأة سقط فهل الدم الخارج عقب ذلك السقط يسمى دم نفاس أم لا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أحوالا. الحالة الأولى أن يخرج ذلك الدم من سقط قد مضى عليه أكثر من 4 أشهر، قد مضى عليه أكثر من 4 أشهر، فهذا السقط إذا أعقبه دم فإنه يكون دم حيض، لأنها المدة التي ينفخ فيها الروح ويتخلق فيها الجنين ويكون إنسانا كاملا، 4 أشهر كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود، أي إذا أكمل 4 أشهر، بأن أكمل 4 ودخل في الشهر 5، فمثل هذا يكون الدم الخارج عقب هذا السقط يكون دم نفاس. الحالة الثانية إذا كان الدم الخارج بسبب نطفة وهي أول الحمل، يعني تكون المرأة مثلا في الأسبوع الأول من حملها، في الأسبوع الثاني ما زال في ماذا؟ ما زالت نطفة، فما الحكم ها هنا؟ ذكر بعض أهل العلم الاتفاق أن الدم الخارج عقب ذلك لا يكون نفاسا، لأنه ليس بسبب الولادة وإنما هي نطفة ليست بشيء، وذكر بعضهم خلافا في هذا خفيفا أو يسيرا بأنه نطفة باعتبار أنه أول خلقة الإنسان والأظهر الأول، لأنه لم تتم فيه الخلقة ولم تظهر فيه الخلقة. الحالة الثانية أو الثالثة إذا كان ذلك السقط نطفة أو مضغة، يعني نطفة تقدم، إذا كان كذلك علقة فهل يكون الدم الخارج عقبه دم نفاس أم لا؟ كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتبر ولا يكون نفاسا، لأنه لم تكتمل فيه خلقة إنسان، وذهب بعضهم إلى أنه فيه إلى أنه دم نفاس إذا خرج عقب ذلك السقط، لأنه كذلك بداية خلقة إنسان، لأنه بداية خلقة إنسان. الحالة الثالثة الرابعة مضغة، إذا كان مضغة، قال والمضغة على قسمين، مخلقة وغير مخلقة، فأما المخلقة فوقع فيها الخلاف كالخلاف التي قبلها، وأما إذا كانت مخلقة فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الدم الذي يكون عقب هذا السقط بأنه دم نفاس، وذلك لأنه دم سببه خلقة إنسان كامل أو ظاهر، لأن المضغة إذا كانت مخلقة يكتمل فيها أو يظهر فيها خلقة إنسان، يظهر فيها خلقة إنسان، فإذا أسقطت المرأة ما في بطنها والحالة كذلك، فذهب كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الدم الذي يعقب ذلك بأنه دم نفاس، بأنه دم نفاس لأنه عقب ولادة، لأنه عقب ولادة إنسان، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم، أي دم النفاس حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم، فلا يحل للمرأة أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يأتيها زوجها إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الحيض، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الحيض. قال: ويجب ويسقط به فيما يحل ويحرم، ويجب ويسقط به، يجب ويسقط به كما تقدم في أحكام الحيض في أوائل الباب. وبعض أهل العلم ذكر فروقا بين النفاس وبين الحيض، منها أن دم الحيض تعتد به المرأة بخلاف دم النفاس فإنه لا يعتد به. الأمر الثاني أن دم الحيض من علامات البلوغ عند المرأة بخلاف دم النفاس فإنه ليس كذلك، لأنها إذا حملت كان ذلك علامة على بلوغها. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بعض الفروق، إلا أن في بعضها خلاف وفي بعضها نظر. قال رحمه الله تعالى: وأكثره 40 يوما، أي أكثر النفاس 40 يوما. واستدل هؤلاء بما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عند أبي داود وغيره، قالت: كانت النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمكث 40 يوما ثم تغتسل، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها جاء من طريق امرأة مجهولة، من طريق امرأة مجهولة، لكن له شاهد، جاء له شاهد من حديث ابن عمر وكذلك من حديث أنس رضي الله عنهم جميعا، والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن. فاستدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على أن أكثر مدة للنفاس هي 40 يوما، هي 40 يوما، بمعنى أن المرأة إذا استمر بها الدم أكثر من 40 يوما فإنها تغتسل ولا تبالي بذلك الدم، وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات، وتفعل ما يفعل الطاهرات. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن مدته 50 يوما، يعني القول الأول ذهب إليه أكثر العلماء بل نقله بعضهم إجماعا. القول الثاني أنه 50 يوما، وذهب آخرون أو أناس في قول ثالث إلى أنه 60 يوما، إلى أنه 60 يوما، أي أكثر مدة النفاس 60 يوما، وأقل مدة النفاس كذلك وقع فيها خلاف. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول هاهنا: ولا حد لأقله، يقول ولا حد لأقله، ومعنى لا حد لأقله يحتمل أن تكون المرأة أن تتنفس في أسبوع، في أسبوعين، في شهر، في شهر وأيام، يوم، يومين، 3، ما دون 40، هذا أقله، يقول لا بأس. أما أكثره فلا تزيد على 40، لا تزيد على 40. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلى وأعلم، أنه لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، أي يحتمل باعتبار الأقل أن المرأة ربما تتنفس مدة يوم أو يومين أو 3، بل ذكر بعض الفقهاء أن إحدى النساء من التابعيات وضعت ولم ترى دما، وضعت ولم ترى دما، يعني جاء عن بعض التابعين أنه كان له أمة، فوضعت أمته مولودا له ولم ترى دما، وكانت في الحج، فاستفتت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما تصنع، فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أنت امرأة طهرك الله. وهذا الأثر رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه. الشاهد من هذا أن هذه المرأة طهرت، وبعد أن قضت مناسكها أو في أثناء النفير جاءها الدم كما جاء في الأثر. الشاهد من هذا أنه يحتمل أن تكون المرأة تلد ولا ترى الدم، ورب امرأة ربما تلد ويكون نفاسها الدم الخارج منها يوما أو يومين أو 3 أو أكثر من ذلك، فالعبرة برؤية الدم باعتبار الأقل، والعبرة برؤية الدم باعتبار الأكثر، باعتبار الأكثر. معنى هذا أن المرأة لو استمر بها الدم أكثر من 40 يوما، مثلا إلى 45 يوما، ماذا تصنع؟ هل تغتسل في يوم 40 ولو كانت ترى الدم بأوصافه لم يتغير ولم يتبدل؟ الجواب لا، تمكث على ما هي عليه حتى ينقطع دمها. فإن استمر بها الدم لمدة 50 يوما، 60 يوما، 70 يوما، والدم على أوصافه لم يتغير، واستمر أكثر من ذلك 70، 80، 90 وهي على هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فإن انقطع فهو دم نفاس، أي بعد 70، قال: فإن انقطع فهو دم نفاس، وإن اتصل فيرجع، قال: فحينئذ فإن 40 هي حد الأكثر في الغالب، فحينئذ 40 هي حد الأكثر في الغالب، فيكون حديث أم سلمة يحمل على الأغلب الأكثر، على الأغلب الأكثر، أو على المرأة الشاكة المتحيرة، إما أن يحمل حديث أم سلمة على الأكثر والأغلب، أن النساء كان أكثرهن على هذا الوصف وعلى هذا الحال، أو يحمل كذلك على المرأة إذا تحيرت ولدت واستمر بها الدم فلم ينقطع، فماذا تصنع؟ يقال لها: 40 يوما هذه مدة النفاس، وما عداها اغتسلي وصلي وما فاتك بعد ذلك من صيام نحوه اقضه اقضيه، فإنك لم تكون نفاس بما زاد على 40 يوما، لأنها صارت ماذا؟ صار ذلك الدم دم فساد، علم أن ذلك الدم دم فساد وليس هو دم نفاس، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ومتى رأت الطهر، أي المرأة النفاس إذا رأت الطهر سواء كان بعد 40 أو في 40 أو قبل 40، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، اغتسلت وهي طاهرة أي اغتسلت حال كونها طاهرة، لأن الواو حالية وهي مبتدأ وطاهرة خبرها، والجملة الحالية والجملة في محل نصب على الحال، أي التقدير اغتسلت حال كونها طاهرة. قال: فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا، أي لو أن المرأة اغتسلت مثلا 20 يوما أو 30 يوما ثم عاودها الدم في مدة 40، يقال لها ما دامت أنها في 40، ما انتهت 40 تعامل ذلك الدم معاملة ماذا؟ معاملة النفاس، لحديث أم سلمة وما جاء في الباب، لحديث أم سلمة وما جاء في الباب. طيب، هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. بقي إن انقطع الدم لكن ما زال يخرج من المرأة صفرة أو كدرة، ما زال يخرج من المرأة صفرة أو كدرة، مثلا امرأة انقطع دمها مثلا على 35 يوما لكن استمرت الكدرة والصفرة فيها، فما حكم هذه الكدرة والصفرة؟ تقدم معنا حديث أم عطية، وأحكام النفاس كما سمعتم كأحكام الحيض، فعلى هذا يقال ما اتصل من الكدرة والصفرة في النفاس يأخذ حكم النفاس، وما كان عقب طهر فإنه لا يلتفت إليه، ما كان عقب طهر فإنه لا يلتفت إليه، إذ أن الكدرة والصفرة بعد الطهر غير معتبرة، بخلاف ما إذا كانت قبل الطهر فإنها تكون معتبرة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.